أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستأنف إن شاء الله تعالى مع كتاب اللمع في أصول الفقه، وكنا قد وصلنا فيه إلى باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر، وأخذنا مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى 8 ترجيحات قال بها، وقفنا على الترجيح الثاني. سنتجاوز هذا الباب، والموجود هنا تقريبا مر في الباب السابق اللي قبله، ونبدأ إن شاء الله تعالى مع كتاب الإجماع الذي أو الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى للدليل الثالث من أدلة التشريع، وهو الإجماع. المرة الماضية تكلم عن الخبر السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن المقبول والمردود وقسم السنة، ثم تكلم عن تعارض السنة وكيفية فك هذا التعارض. الآن يبدأ في الكلام عن الدليل الثالث من أدلة التشريع، وهو الإجماع. يقول رحمه الله تعالى: القول في الإجماع. هذه عادة المصنف رحمه الله تعالى، بدلا من أن يكون كتاب كذا أو باب كذا يجمل بداية الباب، يقول القول في كذا، ثم يضع تحته عددا من العناوين هي بمثابة الفصول في هذا الباب. يقول القول في الإجماع، كأنه قال كتاب الإجماع. والقول في الإجماع هذه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، وبعدين عندي أيضا كلمة باب محذوفة أو كتاب محذوفة، يعني مضاف، حذف المضاف وأقام المضاف إلى مقامه، هذا كتاب أو باب القول في الإجماع. يبدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أول أبواب هذا الكتاب، يقول باب ذكر معنى الإجماع وإثباته. يبقى هذا الباب الأول الذي عقده المصنف سيتكلم فيه عن مسألتين مهمتين. المسألة الأولى: ما معنى الإجماع يعني لغة واصطلاح، لغة واصطلاح. ثم ذكر حكم الإجماع يعني حكم الاستدلال بالإجماع، لأن الإجماع ليست مسألة من المسائل التي يذكر حكمها، لكن هو دليل من الأدلة الشرعية. فهو كلامه هنا في حكم الاستدلال بالإجماع، هل الإجماع دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة أم لا؟ يبقى هاتين هما أو هاتان المسألتان سيتكلم فيهما المصنف. الأول المعنى، سواء لغة أو اصطلاح، سواء لغة أو اصطلاح، ثم في حكم الاستدلال بالإيه؟ بالإجماع. يقول رحمه الله تعالى: الإجماع في اللغة يحتمل معنيين. يبقى الإجماع في لغة العرب بيأتي لكم معنى؟ لمعنيين. أحدهما الإجماع على الشيء، والثاني العزم على الأمر والقطع به. يبقى كم معنى الآن؟ اثنينهم. الأول الإجماع على الشيء، والثاني الإيه؟ العزم والتصميم عليه. قال من قولهم، المعنى الأول أجمعت على الشيء إذا عزمت عليه، فكأن المعنيين لهم ارتباط بإيه؟ ببعضهما. فهذا هو المعنى اللغوي، المعنى الشرعي له علاقة بالمعنى اللغوي وبخاصة في المعنى الايه؟ الأول. يقول أما في الشرع مراده بالشرع هنا المعنى الاصطلاحي، فهو اتفاق علماء العصر. كلمة اتفاق يخرج الخلاف. قال هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادث، هذا هو تعريف المصنف. كلمة اتفاق هذا هو جنس في تعريفه. قال اتفاق يخرج ما اختلف فيه الناس. طيب ولو كان الاختلاف لواحد أو اثنين، الإجابة نعم، لأنه ذكر كلمة اتفاق. قال اتفاق علماء، اتفاق علماء بقوله اتفاق علماء يخرج خلاف غير العلماء، يخرج خلاف غير العلماء ولو خالف. والمراد بالعلماء هنا أهل الاجتهاد، المراد بالعلماء هنا أهل الاجتهاد. فالناس عندهم إما أهل اجتهاد أو أهل تقليد، إما أهل اجتهاد وإما أهل تقليد. أهل التقليد ينقسموا قسمين، متبع يعني يفقه كلام أهل العلم ويعلم من أين أتى، لكن بيه؟ لكن بمساعدتهم بدلالتهم، ده بنسميه متبع، فهو متبع حقيقة للدليل لكنه لا يستطيع أن ينظر في الدليل استقلالا، أو هو مقلد لا يعرف النظر في الدليل أصلا. ولذلك الحكم فيه أنه قال لو افعل كذا فهذا هو الصواب أو هذا هو الشرع، لكن ليس له نظر لا استقلال ولا نظر تبعي فين؟ في الدليل، ولو ذكر له الدليل ما فهم موضع الشاهد منه. فالناس عند أهل العلم إما مجتهد وإما مقلد، أخرج المقلد وبقي المجتهدون. طب احنا قلنا هم قسمين، قسم مجتهد وقسم مقلد، كم عدد المجتهدين في الناس؟ قليل جدا، لكنهم ايه؟ قسم برأسه. فالمراد هنا في الاتفاق هؤلاء من؟ أهل الاجتهاد. قال علماء العصر، علماء العصر، مبين لشيء أن الاجتهاد إنما يقع في عصر من العصور، إنما يقع في عصر من العصور، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه لا يشترط فيه انقراض ذلك العصر اللي هو عصر المجتهدين، لأن لو اشترطنا هذا لا نتصور وجود الإجماع، لأنه قد يجمع أصحاب النبي على مسألة من المسائل. لو قلنا انقراض عصر المجتهدين معناه موت كل المجتهدين، طيب بلغ رتبة الاجتهاد من التابعين فئة، يبقى وجب لها إيه؟ النظر في المسألة، يبقى هننتظر انقراض عصر التابعين. طيب في تبع التابعين فئة ودواليك إلى قيام الساعة، فلا يتصور إيه؟ إجماع أصلا. يبقى في عصر من العصور يعني إجمعوا في عصر من العصور ولو للحظة، ما دام اجتمعوا على القول في المسألة انعقد الإجماع، ولا يجوز بعد ذلك خرق ذلك الإجماع. هل نشترط في ذلك أن يفنى المجتهدون؟ الإجابة وعليكم السلام لا. فهذا أول شيء بيخرج هذه الكلمة. الثانية أنه ما قيد العصر بعصر معين، فما قال مثلا اتفاق علماء عصر الصحابة، لكن قال إيه؟ العصر، فأطلق. وبهذا تعلم أن المصنف كالجمهور يختار أن الإجماع ينعقد في سائر العصور، سواء كان في عصر الصحابة أو في عصر إيه؟ غيرهم على حكم حادثة، على حكم حادثة يعني على حكم حادثة من الحوادث تحدث. المراد بالحكم هنا الحكم الشرعي لا العقلي. يبقى الكلام هنا فين؟ في الأحكام الشرعية لا الأحكام العقلية. خلاص كده يا إخواني؟ نعم. الحكم العقلي زي إن الواحد نصفه نصف، والواحد أحد أجزاء الاثنين، ده حكم إيه؟ عقلي. ماشي؟ طيب، هذا هو تعريف المصنف رحمه الله تعالى، وسنرجع لهذا التعريف. الآن أنا أريد فقط أن أصور هذا الباب حتى نأتي عليه، تصوير لهذا الباب. أنا أتصور أن تصوير هذا الباب بذكري لأنواع الإجماع بالاعتبارات المختلفة عند أهل العلم. أهل العلم يقسمون الإجماع باعتبارات مختلفة. حرك كتبه. يعني الأمر سهل خالص. أول اعتبار من هذه الاعتبارات باعتبار العصر. يعني إيه كلمة عصر؟ يعني باعتبار عصر المجمعين. باعتبار العصر يعني باعتبار عصر المجمعين. باعتبار عصر المجمعين يقسمونه إلى قسمين. باعتبار عصر المجمعين يقسمونه إلى قسمين. هتفهم الوقت يا أبو. هتفهم. القسم الأول إجماع الصحابة. وعليكم السلام. القسم الثاني إجماع غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القسم الأول إجماع الصحابة، الثاني إجماع غيره. وعليكم السلام. يبقى هذا التقسيم باعتبار إيه؟ العصر الذي وقع فيه الإجماع، إجماع الصحابة وإجماع غيره. هذا التصور سيفيدك في المسائل التي ستأتي. هل ينعقد الإجماع فيما بعد الصحابة؟ طب لو ينعقد الإجماع هل يمكن معرفته؟ تصور هذه هذا القسم سيساعدنا في فهم الإيه؟ هذه المسألة التي ستأتي. خلاص كده يا إخواني؟ الإجماع بيصل إليك يا إخواني خبر من الأخبار. الإجماع لما يصل إليه خبر من الأخبار. ولذلك هم أيضا يقسمون الإجماع باعتبار وصوله إليه كخبر، باعتبار وصول من لنا نحن كخبر إلى قسمين، إلى إجماع وصل بالتواتر، وإلى إجماع وصل بالآحاد. ولذلك حضرتك لما بيسوق أحدهم الإجماع تقول لا لا، لأن الإجماع لم ينعقد، ولا لا للخبر، للخبر. يبقى باعتبار وصول الإجماع لك بينقسم إلى إيه؟ هذين القسمين، إجماع وصل بالتواتر وإجماع وصل أحادا. الفائدة راد الإجماع الذي وصل بالتواتر راد لمعلوم من الدين بالضرورة يكفر، راد الإجماع الذي وصل بالأحاد إنما رد خبرا يكفر ولا ما يكفر؟ لا يكفر. واضح؟ من الإجماعات مثلا التي وصلتك بالتواتر وجوب الصلاة الخمس، وجوب صيام رمضان، ده إجماع وصل بالإيه؟ بالتواتر. إجماع سائر الناس يعلمه العامة والخاصة. قد يرد الإجماع بغير هذا التواتر، إجماع على مسألة من المسائل العلمية، كمثلا إجماعهم على أقل ما قيل في تكبيرات صلاة الجنازة أنها أربعة. هذا وصل بالإيه؟ بالأحاد. أحد، اللي يعلموا قليل من الناس، واللي نقلوا أحد من الناس. واضح؟ يبقى إذن قد بطريق وصوله قد يصل بالتواتر، وقد يصل بالإيه؟ بطريق الأحد. يبقى القسم الأول باعتبار العصر، عصر من؟ عصر المجمعين، باعتبار العصر يعني عصر إيه؟ المجمعين. الثاني باعتبار الوصول، الوصول لمن بقى؟ للمكلف. يبقى ليس له دخل بإيه؟ بالمجمعين نفسه، لكن لمن؟ لنا، للمكلفين. خلاص. القسم الثالث تقسيم فيه قليل من الايه، من التحرج في الاسم، لكن هكذا يقولون الاجماع باعتبار صيغته، يعني باعتبار الصيغه التي تصل اليك، باعتبار الصيغه التي تصل اليك. الاجماع باعتبار صيغته اما ان يكون اجماعا قوليا، يعني ايه اجماع قولي؟ سائر أهل العلم تكلموا، ده اسمه إجماع إيه؟ قولي. أو إجماع عملي، هم ما قالوش لكن إيه؟ عملوا. أو إجماع يجمع بينهما، البعض قال والبعض ما قالش لكن إيه؟ عمل. خلاص. القسمين دول والقسم المنفق منهما هذا يسمى عند أهل العلم بالإجماع الصريح. يبقى الإجماع الصريح إما يكون قولي أو عملي أو ملفق منهما، يعني ملفق من القول والإيه؟ والعمل. ده اسمه إيه؟ إجماع صريح. قسم آخر عند أهل العلم يسمونه الإجماع غير الصريح، أو يسمونه الإجماع غير الصريح. يبقى الأول اسمه إجماع إيه؟ صريح. كم قسم ده؟ ثلاثة. ها؟ قولي، عملي، يجمع بين الاثنين. القسم الثاني إجماع غير صريح، وهو الإجماع الإقراري أو السكوتي. إجماع إقراري أو سكوتي. هذا القسم سيتصور مع جزء من القسم الأول، يعني يقول بعض أهل العلم، قول بعض أهل العلم إجماع؟ لا. يعمل بعض أهل العلم إجماع؟ لا. يقول البعض ويعمل البعض وبقي بعض أهل العلم إجماع؟ لا. هيحدث قسم الأقسام دي. طيب، وباقي أهل العلم لا يتكلمون، يعني إيه لا يتكلمون؟ سكتوا. هذا السكوت قد يكون سكوت إقرار، قد يكون سكوت إقرار، يعني هو قال وسمع خلاص هو مقر فما اعترضش، ده اسمه إيه؟ إقرار. هذا الإقرار قد يظهر بإظهار الرضا، وقد لا يظهر، قد لا يظهر لأنه في مرحلة نظر ما عندوش قول. خلاص. أو لم يصله القول، صحيح؟ أو هو منكر وقد خاف. يبقى في احتمالات ولا مش احتمالات؟ في احتمالات، ولذلك سموه ايه؟ غير صريح، غير صريح. وان كان هذا السكوت في الغالب لا يكون من اهل العلم الا ايه؟ عن اقرار، والا ينبغي في الزمان ان يكون هناك فيه قائم لله بالحجه، ان يكون فيه قائم لله بالحجة. واضح كده يا اخواني؟ طيب، بعد ذلك يتكلمون في أقسام الإجماع بالنسبة لحكمه، يعني حكم الاستدلال بالإجماع. الناس قد اختلفوا في هذا على قولين. قول هو قول أهل السنة، والقول الآخر خارج عن قول أهل السنة. أما قول أهل السنة فهو إن الإجماع حجة على وجه الإجمال. يعني إيه كلمة حجة على وجه الإجمال؟ يعني الإجماع مجملا حجة. هل يختلفون في بعض أنواع الإجماع؟ نعم، لكن هم في الجملة بيوافقوا أن الإجماع إيه؟ حجة من الحجج الشرعية. خلاص. وهذا قول سائر أهل السنة وجمهور الفرق. ماشي. القول الآخر قول لبعض الفرق الإسلامية. ولماذا قلنا فرق معناها نتكلم في الفقه؟ لأن اعتراضهم إنما يرجع لمسائل العلميات وليس مسائل العمليات. فممن أنكر حجية الإجماع الخوارج، ممن أنكر حجية الإجماع الخوارج، ومن المتكلمين والمتكلمون يرفضون أن يكون منهم، من المعتزلة النظام، لأن بعضهم يقول فيه بالكفر، وقد كتب في كفره بعض المعتزلة وليس أهل السنة. ومعظم الشبهات الواردة على الأدلة الشرعية إنما كانت من النظام، وأخذ معظم هذه الشبهات الراوندية عن من؟ عن النظام. وكثير من الكتب الأصولية تنقل مع ذلك شبهاته، لكن تنقلها للرد عليه، مع أن هذه الكتب ليست متخصصة في الرد على الفرق، إنما كتبت في أصول فقه إيه؟ المسلمين. وضحت؟ من الفرق أيضا التي لا تكون بالإجماع فرق الشيعة، وبعضهم يقول بالإجماع إذا كان فيه المعصوم، إذا كان فيه المعصوم، وهذا لا يعد إجماعا، لأن لو المعصوم قال عندهم فقط لا يخالف، يبقى إذن الحجة في قول المعصوم وليس في حجة الإجماع. وبعضهم يقول بحجية قول العترة خاصة، العترة من أصحاب النبي أيضا، هذا أيضا يرجع للمسألة الإيه؟ العصمة، فلا يعد أيضا إيه؟ إجماعا. ولذلك الصواب إن إحنا نقول الشيعة لا يقولون بالإيه؟ بالإجماع. خلاص كده يا أخواني؟ طيب نرجع للفرقة الأولى اللي قالت بالإجماع مطلقة أو مجملة. هل قالت بكل إجماع؟ لا، إنما قالت بالإجماع الماضي اللي مر معنا، وإلا هناك بعض أنواع الإجماعات يقول بها البعض والبعض لا إيه؟ لا يقول بها. نشير إليها سريعا لأنها ستأتي. منها الإجماع السكوتي حجة وليس بحجة، مر معنا اللي هو الصغير الصريح، خلاف بين أهل العلم. خلاص. لو انعقد قول أهل الاجتهاد وخالف الواحد والاثنين، هل هو حجة وما خالف فيه الواحد والاثنين يعد شذوذا أم لا؟ خلاف. إذا قال أهل المدينة خاصة ولو في النقل، هل هو إجماع أم لا؟ هذا قول المالكية. إذا قال العشرة من؟ المبشرون بالجنة، هل هو حجة أم لا؟ إذا قال الشيخان أبو بكر وعمر، هل هو حجة أم لا؟ هذه مسائل اختلف فيها إيه؟ الناس. ومنهم من قال بإجماع أهل البلدتين البصرة والكوفة. واضح؟ فهذه أنواع يسوقها الناس في هذا الباب، هذه أنواع يسوقها الناس في هذا الباب، البعض يقول بها والبعض لا يقول به. ولذلك احنا قلنا الإجماع في المجمل حجة من الحجج الشرعية. الآن أيضا أريد أن أسوق مسألة وهي من المسائل المهمة لمطالع كلام الناس النقلة للإجماع. الناس بتنقل الإجماع في كتبها على النحو التالي: إما الإجماع على المسألة، يعني على الإجماع معين على حكم المسألة، واضحة؟ طيب، وإما تنقل الإجماع في كتبهم على أقل ما قيل في المسألة وإن لم تنفي الخلاف فيما هو أعلى. أضرب لذلك مثالا: أقل ما قيل في صلاة الجماعة الاستحباب، قد ينقل الإجماع هنا على الاستحباب، يعني هذا ينفي القول بالوجوب؟ لا لا، ده إنما نقل الإجماع على أقل ما قيل. ما فائدة نقل الإجماع على أقل ما قيل؟ إنه لا يجوز النزول. إجماعهم على مشروعية الختان للنساء مشروع، هذا إجماع على أقل ما قيل ولا ينفي الخلاف، إما القول بأنه فضيلة مستحب واجب هذا موجود، لكن هذا الإجماع يفيد في أنه لا يقال في مثله محرم أو مكروه. الإجماع على مشروعية تغطية المرأة لوجهها، هذه مسائل الناس الآن يتكلمون فيها. فائدة نقل الإجماع على أقل ما فيها أنه لا يجوز لأحد أن ينزل عنه. طب النازل عنه خارم للإجماع، النازل عنه خارم للإجماع، خلاص. قد ينقلون الإجماع على أكثر ما قيل، قد ينقلون الإجماع على أكثر ما قيل، يعني زي ما نقلوا الإجماع على أقل ما قيل قد ينقلون الإجماع على أكثر ما قيل، خلاص. إيه فائدة نقل الإجماع على أكثر ما قيل؟ إنه لا يجوز الزيادة عليه، كنقلهم الإجماع أن في 40 مثقالا من الذهب الزكاة، مع أن الصحيح في هذه المسألة أن الزكاة إنما تكون في 20 مثقالا. طب إيه فائدة نقل الإجماع؟ أن لا يأتي رجل ويقول الزكاة إنما تجب في 41، ما ينفعش، يبقى هي لقطع الخلاف في أكثر ما قيل، زي الإجماع على أقل ما قيل لقطع الخلاف في أقل ما قيل. هذا الأمر لابد لطالب العلم من ملاحظته وهو يقرأ في كتب، في الكتب التي تنقل الإجماع، سواء إن كانت كتبا مفردة أو كتب غير مستقلة فتنقل الإجماع في أثنائها. مهم جدا لطالب العلم أن يلحظ هذا، لأن هذه الأنواع موجودة فين؟ في الكتب، إما الإجماع على حكم المسألة أو الإجماع على أقل ما قيل في المسألة أو الإجماع على أكثر ما قيل في المسألة. وقل ما يتنبه طالب العلم مثل هذا. يعني أنا أذكر من عهد الشبيبة أحد الإخوان جاء فقال في حديث: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، قال في كلمة النووي وأجمعوا على أنها في القاضي. فهو ظن أن يمينك على ما يصدقك به صاحبك أنها في القاضي إجماعا، أنه لو أقسم على التعريض لغير القاضي أنه يجوز له، هذا خطأ. وإنما نقل النووي هنا في هذه المسألة الإجماع على أكثر ما قيل، يعني لا يجوز نقل الخلاف إلى القاضي، لا يجوز نقل الخلاف إلى القاضي. يعني لو كان في المسألة خلاف فلا يكون الخلاف مين؟ في القاضي. أكثر، أقل ما قيل في كل أحد، أقل ما قيل في كل أحد. واضح يا إخواني؟ ينبغي مراعاة هذا والنظر فيه، مع أن كثير من المصنفين لا ينبه. يعني إيه لا ينبه؟ يعني لا يقول هذه المسألة إجماع على أقل ما قيل، وهذه المسألة إجماع على أكثر ما قيل، بل يسوق الإجماع ويترك النظر لمن؟ لطالب العلم. فإن علم أن في المسألة خلافا وأنه قد ساق الإجماع فنظر، فيعرف أن هذا الإجماع إما في أقل ما قيل وإما في أكثر ما قيل. واضح يا إخواني؟ أيضا يقسمون المجمعون إلى قسمين: إجماع خاصة وإجماع عامة. إجماع عامة يدخل فيه المجتهدون وغيرهم، ده اسمه إجماع إيه؟ عامة. وبعضهم قد يتجاوز مثل هذا، يقول أجمع الإنس والجن من المؤمنين، زي ابن القتال الفاسد، على أن الجنة حق وعلى أن النار حق. ده يمكن يجمع على مين؟ الإنس والجن. طيب وهو يعرف قول الجن، لكن هو لا يتصور الخلاف، لا يتصور الخلاف، فينقل الإجماع بهذه الطريقة. أيضا ينقل هو الإجماع، أنا سأسوق هذا الإجماع لطرفته، ولأن بعض من يشار إليهم بأنه ألف دال الآن يقول على الفضائيات غيره، ينقل الإجماع على أن النعيم في الجنة على الحقيقة والعذاب في النار على حقيقته، وهذا ينقله من إجماع العام. يعني علمه العالم كما يجعله غير العالم. فلما يخرج رجل على فضائية ويقول إنما العذاب في النار من العذوبة، لأنه يستعذبه، هذا خارق لإجماع عام، هذا خارق لإجماع عام، وهو يتكلم في معلوم من الدين بالضرورة. مسألة عجيبة، لكن إحنا في زمن الأعجيب، إحنا في زمن الأعجيب. وعلى هذا يقال فيه إمام. هذه يا إخواني صورة مجملة لهذا الباب، باب الإيه؟ باب الإجماع. المصنف سيسوق معظم هذه الأقسام خلال الإيه؟ خلال هذا الباب، لكن ينبغي الآن لطالب العلم أن يتصور هو في نفسه. أعيد الأقسام مرة ثانية: الإجماع يقسم إلى أقسام، واحد باعتبار العصر، ها؟ كم قسم؟ الصحابة وغيره، باعتبار وصوله إلينا، ها؟ متوتر وأحاد، خلاص؟ باعتبار المجمعين، ها؟ خاصة وعامة، باعتبار صيغة الإجماع، ها؟ صريح غير صريح، الصريح كم قسم؟ ثلاث، ها؟ قولي عملي ويجمع بينهم. طب غير الصريح؟ السكوت أو الإقرار. طيب باعتبار حجياته، ها؟ حجة وغير حجة، المختلف باعتبار نقله إلينا متواتر وأحد. متواتر وأحد. طيب أيضا باعتبار ما ينقل في الكتب الإجماع على المسألة، الإجماع على أقل ما قيل، الإجماع على أكثر ما قيل. طيب يا أخواني، ما أشهر الكتب التي تنقل الإجماع؟ تنقسم إلى قسمين. الكتب دي تنقسم إلى إيه؟ إلى قسمين. كتب تخصصت في نقل الإجماع، يعني هي مفردة لنقل الإجماع، وكتب تذكر الإجماع في أثنائها وإن أكثرت. ماشي؟ من الكتب التي تخصصت في نقل الإجماع من أشهرها كتاب الإجماع لابن المنذر، وكتاب مراتب الإجماع لابن حزم الظاهري، وكتاب الإقناع في مسائل الإجماع، وهو ينقل عن غيره، ينقل عن غيره، مش بينقل الإجماع عن نفسه، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي، لكن ينقل عن مين يا أخواني؟ عن غيره، يعني ينقل عن ابن المنذر، ينقل عن غيره لابن القطان الفاسي. وهناك غيرها، وعليكم السلام، وهناك غيرها من الكتب التي كتبت الإجماع. لا، موسوعة الإجماع. الكتب المعاصرة يا إخواني اعتنت باستقراء الكتب لذكر الإجماع، يبقى بتعمل إيه؟ بتستقرئ الكتب لتنقل الإجماع، زي الكتب اللي كتبها البوصي مثلا في نقل إجماعات ابن عبد البر، وإجماعات شيخ الإسلام ابن تيمية، وموسوعة الإجماع لسعد أبي جيب، والمشروع اللي قامت به جامعة الإمام محمد بن سعود في استقراء الكتب، وهذا من أوسع المشروعات. ليه؟ لاستقراء الإجماعات. لا، مش موجود في المكتبة. هذه أكثر من 60 إلى 70 رسالة علمية. المشروع بالكامل؟ لا لا، هي 60 إلى 70 رسالة علمية. حد جمع بينها؟
لا.
أحد جمع بين هذه الرسائل العلمية؟
لا، هو جابوها من المعرض، يعني كبيرة، تحتاج تقريبا 20، وكل كتاب كده واحد أو اثنين.
هو عموما يا إخواني، هي المشروع كان كده، مثلا تقول إجماعات ابن عبد البر، إجماعات، وعليكم السلام، ابن إجماعات ابن قدامة، إجماعات الحافظ في الفتح، وهكذا. خلاص؟ ما هي كل الكتب بهذه الطريقة، كل الكتب بهذه الطريقة، بيأتي بالإجماع، ينقل الإجماع في كتاب من الكتب استقراء، دليل الإجماع، وبعدين دراسة المسألة. كل الرسائل الجمعية دي كانت بهذه الإيه؟ بهذه الطريقة. قد ينقل الإجماع في أثناء الكتب. من الكتب اللي أكثرت في نقل الإجماع ابن المنذر في كتبه الأوسط والإشراف على مذاهب أهل العلم، والكتابين دول هم اللي استلم منهم كتاب الإجماع. ابن عبد البر في كتابيه الاستذكار والتمهيد يذكر مسائل الإجماع. عمدة من جاء بعدهم عليهم، عمدة من جاء بعدهما عليهما، يعني كل من جاء بعد ابن عبد البر وابن المنذر في الغالب إنما ينقل عنهما، عن مين؟ على الاثنين دول. طيب ما الفائدة أن ينقل عنهما الإجماع من إمام الأئمة؟ أنه أقر، ما ذكرش أن المسألة فيها خلاف، فبتقوي هذا الإيه؟ هذا النقل، وبخاصة إذا كان الإجماع عن استقراء، بخاصة إذا كان الإجماع عن استقراء. هذا العصر حدث فيه نشاط لنقل مسائل الإجماع، هذا العصر من العصور التي حدث فيها نشاط لأهل العلم في نقل مسائل الإجماع. بقيت مسألة هي لا تدخل معنا هنا الآن، إجماع المجامع الفقهية، إجماع المجامع الفقهية، سواء كانت هذه المجامع خاصة أو عامة. المجامع الخاصة زي الآن وليس سابقا مجمع البحوث الإسلامية في مصر، سابقا كان هذا مجمعا عالميا، الآن هو شبه إقليمي. هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قول زيها، دي اسمها مجامع إيه؟ خاصة. أو المجامع العامة زي مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ده جامع عام. مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ده مجمع أيضا يعتبر عاما. قرارات هذه المجامع هل تعد إجماعا؟ لا، لا تعد إجماعا. لماذا؟ لأنهم بعض الأمة وليسوا كل الأمة. حتى لو كلهم مش داخل المجمع لا يمثلون كل الأمة، لكن هم يمثلون دول العالم الإسلامي، يمثلون دول العالم الإسلامي. لكن هل قولهم يحدث قوة للمسألة؟ الإجابة نعم. نعم، قولهم لو أجمعوا كلهم أو بالأغلبية يحدث قوة للمسألة، لكن لا يقال في خارق الإجماع كافر، ولا يقال في خارق هذا الإجماع فاسق. طب لماذا؟ لأنه ليس إجماعا على الحقيقة، لكن هذا إيه؟ قول جماهير من الأمة. كيف يجري الأمر داخل هذه المجامع؟ تعرض المسألة، يطلب من الباحثين داخل المجامع عقد بحوث في المسألة، وهذه ستنقسم إلى قسمين، بحوث شرعية وبحوث متخصصة في المسألة. يعني لو كانت المسألة طبية يبقى الأطباء بيأخذوا تصوير المسألة الطبية، خلاص، وبعدين تعرض على الباحثين فيعقدوا من فيها بحوث إيه؟ شرعية. وبعدين بتعقد جلسات تناقش فيها هذه المسألة، سواء من الناحية التخصصية اقتصادية زراعية طبية، ما دامت لها علاقة بالأمر الشرعي، وبعدين البحوث الشرعية التي بنيت على هذا التصور، وبعدين بيعقد بعد ذلك مجلس عشان يبحث فيه إيه؟ قرارات هذه المجامع. هكذا تجري تقريبا أخذ القرارات داخل هذه المجامع. واضح يا إخواني؟ ولذلك أقول إن هذه المجامع أكثر تخصصا من غيرها، لأن الجهد فيها جهد جمعي ولا فردي؟ جمعي، عمل مؤسسي، ولا شك في قوة الأعمال المؤسسية، وبخاصة إذا كانت دولية عن غيره. وذلك بنقول بيحدث في هذه المسألة قوة. أذكر لذلك مثالا، فوائد البنوك، مسألة معاصرة ولا سابقة؟ معاصر. التعامل بالعملات التي تتعامل بها الدول، سواء كانت عملات ورقية أو معدنية، مسألة معاصرة ولا مسألة قديمة؟ معاصرة. وخذ مثلها من المسائل العويصات، لما يجتمع هذه المجامع الفقهية وتنظر في هذه المسائل، سواء من الناحية التصويرية يعني على ما تجري، ولا تتم إلا من متخصصين، خلاص، أو المسألة الشرعية ولا تكون إلا بعد بحوث مقدمة تناقش، يعني بحث قدم وبعدين يناقش، باسم البحث الآن أصبح بحث محكم، لأن اللي بيناقشوا مين؟ مجموعة من المتخصصين كبيرة. بعد المناقشات اللي ترد على مثل هذه البحوث المحكمة، والأخذ والرد والاستدراك، بيجتمع الأخذ القرار، خلاص، بعد فترة تعقد للنظر، بعد فترة تعقد للنظر. منها بقى مسائل كثيرة جدا يحتاج إليها زي الحقن المجهري وأطفال الأنابيب والجينات الوراثية كثير. المسائل المعاصرة كثيرة ومولدة، والزمان لا يقف، وما دام الزمان لا يقف يبقى أنت محتاج لإيه؟ لنظر دائم. ولذلك لما تيجي تنظر في العلوم يقول لك علوم احترقت، نضجت واحترقت انتهت، وعلوم نضجت لكنها لم تحترق. ليه؟ متجددة. من المسائل المتجددة دايما مسائل الفقه، مسائل الفقه متجددة تحتاج لنظر متجدد. ولذلك هذا العلم، علم الفقه، علم النضج لكنه لم يحترق، متجدد، ولا يتصور في زمن من الأزمان وإيه؟ أنه احترق، جديد. من هنا تأتي أهمية هذه المجامع في النظر، لأن النظر الفردي نظر قاصر، إما في تصور المسألة وإما في الحكم على المسألة. ومن ذلك بنقول قرارات هذه المجامع بتحدث إيه؟ قوة، قوة عند قول المسألة. ولذلك كثير من أهل العلم ينقل قرارات المجامع الفقهية عند النظر في المسألة. هل بينقلها على وجه الحجية؟ أمال إيه؟ بينقلها على وجه إحداث القوة لما نظر إليه، لما قال. لكن هي في نفسها ليست بحجة عنده. أشير أيضا لمسألة مهمة أن يعرفها طلاب العلم. الإجماع كحجة شرعية، كحجة شرعية موجود في عصر النبي ولا بعده؟ بعد عصر النبي، بعكس مثلا الكتاب والسنة والقياس. هي أدلة من عصر النبي استخدمها النبي واستخدمها أصحابه ودل عليها. لكن الإجماع إنما كانت حجيته والكلام فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده يا إخواني، هذه مجمل الصورة المرسومة في هذا الباب. قبل ما ننتقل لكلام المصنف هناك سؤال عليها.
فضل.
اللي إيه؟ يا إخواني، القوة في أهل الإسلام والقوة في العلم لا تختص بعصر من العصور، لا تختص بعصر من العصور. والله تعالى يحدث للضعفاء ما يناسبهم. يعني لما ذهب الحفاظ وجدت الكتب، لما قصرت الهمم وجدت الحواسيب، وهكذا. خلاص، يعني الله تعالى يحدث للأمة ما يقوي ضعفها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح كده يا إخواني؟ والخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة حتى يقبض المؤمنون. فهذه المجامع ما زال في قولها قوة، والله تعالى لا يخلي زمانا من الأزمنة من قائم لله بالحجة. ومش معنى قائم لله بالحجة إنه يقول قوله ولو لم يشتهر، لا. القائم لله بالحجة الذي يقطع أعذار الناس في معرفة الحجة، هذه قائمة في كل زمن من الأزمان، سواء كانت قديمة أو معاصرة، إلى أن يقبض المؤمنون. واضح يا إخواني؟ هذه ضحى في نفسك عشان تستريح، ضحى في نفسك عشان تستريح. فضل. هيبقى لله قائم بالحج إلى قيام الساعة لغاية ما تأتي الريح فتقبض من في قلبه شيء من التوحيد. لكن أهل العلم قد يكثرون في زمن ويقلون في زمن، زي ما الصلحاء يكثرون في زمن ويقلون في زمن، وتختلف من زمن لزمن، من مكان لمكان، مش كده؟
تفضل. انا شفت ده في الجامع، اعتقد مش سيد
لا لا، الموضوع غير كده، الموضوع غير كده. هذه المسألة يا إخواني فيها إفراط وتفريط، مسألة الشهادات العلمية فيها إفراط وتفريط. أنا سأضرب مثالا من العصور المتقدمة. هل كان يستطيع طالب العلم أن يجلس قبل أن يجلس؟ يعني إيه كلمة يجلس؟ يشهد له أهل العلم بأنه تأهل. أحيانا يجيز للطالب إعادة الدرس، ما هذه من الأشياء التي تتم في الدرس. كان عندنا في مجلس الشيخ اسمه المعيد. المعيد ده بيعمل إيه؟ الشيخ خلص الدرس يجلس في مكانه يعيد الدرس على من لم يفهم، خلاص. ومن كان يعطي الدرس استقلالا في وجود الشيخ، ومن كان يطلب منه الشيخ أن يحضر مادة علمية هو لم يتسع له الوقت فيه. يعني مثلا السخاوي يذكر في فتح المغيث أن الحافظ ابن حجر طلب منه تخريج كذا في لمجلس الإملاء. هل معنى ذلك أن الحافظ ابن حجر اعتمد عليه اعتمادا كليا ولا نظر فيما فعل؟ نظر فيما فعل وبعدين أمن. هذا كل تدريب. وقد يجلس يقول أنا لك أن تجلس إما للتدريس وإما للفتوى، دي اسمها إيه؟ إجازات. هذه اسمها يا أخواني إجازات. هذا الأمر قل الآن، هذا الأمر قل الآن. مكان هذا الأمر قامت الشهادات العلمية، قامت الشهادات العلمية. فمثلا بيخرج بالشهادة الجامعية يقول هذا يجوز له أن يدرس، يعني يفهم الكلام ويعيده. طب خد الماجستير بيسموها التخصص، أصبح متخصصا في هذا العلم. يعني أصبح متخصصا في هذا العلم، مش عندهم أكثر من كلمة واحدة، إنه أصبح يمكن أن يقرأ في هذا العلم فيفهم واحدة، ده اسمه متخصص. طيب خد الدكتوراه بسموها العالمية. يعني إيه العالمية؟ معناها إنه بعد فترة التخصص أصبح له نظرا مستقلا يستطيع أن يحصل به، وهكذا. فأصبحت هذه الدرجات العلمية تكون مقام الإجازات السابقة. طيب يمكن في الإجازات السابقة المجاملة؟ يمكن. ويمكن في هذه المجاملة؟ يمكن. فهذه الدرجات العلمية لا تعني أن صاحبها عالم، لا تعني، وإن شهدت له الإيه؟ بالعلم. هل المجامع الفقهية لا تعنى إلا بالدرجات العلمية بصرف النظر عن كونه؟ لا، غير صحيح، غير صحيح. بل هذه المجامع الفقهية لا يذهب إليها إلا بانتخاب أهل العلم. يعني إيه بانتخاب أهل العلم؟ يعني أهل العلم الذين شهد لهم بالعلم بينتخبوا من وسط حملة هذه الشهادات من يصلح لهذا المكان. واضح؟ ممكن يخطئ؟ ممكن. ويجامل؟ ويجامل. والدولة ترفع خطأ؟ والدولة ترفع خطأ. لكن هيبقى في المجمل إيه؟ في قوة في عدد هؤلاء. لأن إذا كان في وسطهم من ليس على الدرجة العلمية، ففي وسطهم إيه؟ من هو فيها. ومناقشات العلم بتعمل إيه؟ بتثقل العلم. فإما أن يسكت الجاهل، وإما أن يسكت. أديك مثال للتسكيت بس مثال شديد. الشيخ أبو زهر رحمه الله تعالى في مجمع البحوث الإسلامية المصري كان يدرسون مسألة الفوائد البنكية، وخلاص انتهت المناقشة وهم في المجلس لا يؤخذ فيه القرار. فعلم إن بعضهم إنما دخل مشاكسة ليخرج القرار بالأغلبية وليس بالإجماع، عشان يكون فوائد البنوك ايه؟ ليست من الربا المحرم. فدخل وخلع نعله ووضعه على المنضدة اول ما دخل، وبدأ النقاش، جه يأخذ الأصوات، قال: أنتم تعلمون أن فوائد البنوك من الربا المحرم يقينا، فمن قال بغير هذا فليس له إلا هذا النعل. ده إسكات مش علمي، لكن فيه إسكات علمي، إنك لما تتكلم عمل إيه؟ أسكت لك صوتا بالعلم. واضح يا أخواني؟ فالمقصد إذا كان في الناس من هو عالم فلا تخش. هنفترض الآن إن هذا المجموع الجالس في 2-3-4 من العلماء، وأنا تكلمت بالخطأ، هل سيمضي؟ مع إن المجموع ممكن ما يكونش فيه هذا. واضح ولا لا يا إخواني؟ طب واحد فقط هيمضي؟ لا. ليه؟ لأنه يعلم أن الله تعالى قد أخذ عليه الميثاق بإيه؟ بالبيان. أخذ عليه الميثاق بالبيان، وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. واضح يا إخواني؟ حتى إن كان في وسطهم، وهو في وسطهم، لكن هذا المجموع هيسمح بهذا المرور؟ الإجابة لا. الإجابة لا. وإن تصور في مجمع إقليمي فلا يتصور في مجمع دولي. واضح يا إخواني؟ طيب نروح للمصنف ولا فيه سؤال ثاني؟ طيب يا إخواني، أظن المسألة دي مرت مرات، قد يكون التعريف لغوي وهذا سبق للشرع، ثم يأتي عليه الشرع. بعض أهل العلم يسمي ما جاء به الشرع اصطلاح، لكن اصطلاح من؟ الشرعيين، وهذا هم الجمهور، هؤلاء هم الجمهور. بعض أهل العلم يقول لا، أصبح عندي بجوار الحقيقة اللغوية حقيقة اسمها حقيقة شرعية، خلاص. وقد يأخذ بعض أهل العلم تعريف من التعريفات على مذهبه، خلاص، ده عرفي. بعضهم يقول عندي حقيقة عرفية، فلما يقسم الحقائق بهذه الطريقة، حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، ويأتي يتكلم في مسألة شرعية بمذهبه هو، يبقى عندي تعريف شرعي وتعريف اصطلاحي. تعريف شرعي وتعريف اصطلاحي. إما الاصطلاح هذا يكون لسائر الناس فده يسميه العرف العام، أو لفئة معينة فده يسميه العرف الإيه؟ الخاص. واضحة؟ يبقى قولة شرعا أو اصطلاحا بحسب ما ترى. أنت عندك الحقائق متعددة، يعني عندك حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، ولا عندك حقيقة واحدة اسمها الحقيقة اللغوية وسائرها وارد عليها. لو قلت عندي حقيقة لغوية وسائرها وارد عليها، يبقى المعنى الشرعي معنى ايه؟ اصطلاح. يبقى المعنى الشرعي معنى ايه يا اخواني؟ اصطلاح. ونقول في اصطلاح اهل الشرع. واضحة؟ لا، كل خير، احصل عليك.